أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ملخص الكلام أن الرواية المعروفة والتي عليها العمل بين الأصحاب بالنسبة إلى الأموال المجهولة المالك هي أن يعرفها سنة وبعد ذلك يتصدق بها عن صاحبها. هنا جاء سؤال أنه هل يلزم بعد التعريف سنة والتصدق لكي يتصدق، هل يجب عليه أن يستأذن من الحاكم الشرعي يعني الفقيه أو المرجع، أو لا هو بنفسه يستطيع أن يتصدق من غير رجوع إلى الحاكم الشرعي؟ قيل بأنه لا بد من استجازة الحاكم الشرعي لأسباب متعددة. أحد هذه الأسباب أن الحاكم الشرعي الفقيه هو ولي الأموال، أموال الغيب والقصر، وهذا إنسان غائب وهذه هي أمواله، فينبغي إذن استئذان الولي الشرعي الذي هو ولي على أموال الغائبين. ورد هذا الكلام كما تقدم، وأيضا جاء بسبب آخر أن الولي الشرعي الحاكم الشرعي أعرف بموارد التصرف من غيره، وإذا كان كذلك فلا بد إذن من استجازته في هذا الأمر. وأيضا رد هذا الوجه، وبقي علينا الكلام في الوجه الثالث وهو الرواية التي رواها داود ابن أبي يزيد، حيث سأل الإمام عليه السلام بعد أن أصاب مالا، حصل على مال وإنه متخوف على نفسه في ذلك، وأنه لو حصل على صاحبه لدفعه إليه وتخلص منه. فسأله الإمام بأنه لو وجدت صاحبه كنت تدفعه إليه؟ قال بلى، وهو بالتالي يريحني من هذا الأمر. فقال الإمام عليه السلام: فأنا والله ما له صاحب غيري، أنا صاحب هذا المال، فأنت إذن مطالب بأن تدفعه إلي. وهذا معناه أنا ولي هذا المال، أنا كحاكم شرعي، مو أنا كجعفر بن محمد، وإنما كحاكم شرعي وإمام مفترض الطاعة، فإذن لابد أن تدفعه إلي. فقال: إذا أمرتك أن تدفعه إلى جماعة تفعل؟ قال: نعم. استحلفه، قال: اذهب فاقسمه بين إخوانك، خلص من طرفي، اذهب وقسمه بين إخوانك يعني المؤمنين. واستدل بهذه الرواية على أن الحاكم الشرعي بيده الأمر وهو الذي يأمر بالتصدق والتقسيم. هذه الرواية فيها إشكالات. أولا من جهة السند، فإن فيها من لم يوثق أو هو مردد بين الثقة وغيره، وفيها أيضا توجيه إلى ما جاء فيها من معنى. قال: وقد يشكل، أي على هذه الرواية، بأنها واردة في واقعة شخصية. القضايا التي طابعها طابع شخصي هي محدودة بالزمان ومحدودة بالمكان وأحيانا بالأشخاص. من أوضح الأمثلة على ذلك ما نقلوه في قول رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد المسلمين أنت ومالك لأبيك، مع أن هذا يخالف ما عليه المسلمون جميعا من أن ملك الإنسان هو هي أملاكه الشخصية، فلا يكون مملوكا هذا المال لأبيه. وليس أيضا الإنسان المسلم الحر قطعا ليس مملوكا لأبيه ولا أمواله إذن. وهذا الحديث حديث مشهور ومعروف بين المسلمين، ما العمل فيه؟ يجيبنا على ذلك الإمام الصادق عليه السلام في حديث آخر، فيقول أن هذه القضية قضية في واقعة شخصية محدودة الزمان والمكان والشخصيات، أن رجلا ماتت أمه وورث عنها مالا وكان صغير السن، وأبوه لا يمتلك الأموال الكافية لكي يصرفها على تربيته، فقام بصرف أموال ميراثه عليه من طعام وكسوة وما شابه ذلك، حتى إذا كبر هذا الولد جاء ينازع أباه ويريد محاكمته، أفترى أن رسول الله كان سيسجن هذا الوالد لأجل الولد؟ يقول له لازم تثبت أن كل درهم اللي صرفته لابد أن تثبت أين صرفته وماذا فعلت فيه. فقال له في تلك الواقعة بعد أن استوعب النبي أطرافها المختلفة، كأنما مثل أن واحد يقول في هذا الزمان استحي على وجهك، أنت ومالك وكل شيء ووجودك هو لأبيك ومن أبيك، فلا ينبغي إذن أن تقاضي أباك أو أن تحاكمه أو أن تداعيه. فهذه قضية في واقع لا ترتبط. لو أن إنسانا مثلا في هذا الزمان جاء وقال للحاكم الشرعي أبي على سبيل المثال أخذ الأرض الفلانية مني، لا يستطيع الحاكم الشرعي أن يقول له اذهب أنت ومالك لأبي، يسوي محكمة ويقول له هذه إساءة أدب، هذا أخلاق مو زينة، ولكن يحكم بحسب الموازين الشرعية، إذا عند بينة يردها إلى الولد. لكن صحيح هذا الولد قليل أدب قليل أخلاق، لكن ميزان الحكم الشرعي ما مربوط به أنت ومالك لأبيك. هذا شأن القضايا الشخصية. وكثير من المواضيع مثلا يذكرون أن قسم كبير من قضاءات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هي من نوع القضايا الشخصية التي لا يمكن الاستدلال بها في كل زمان ومكان، لأنها قضايا واقع إحنا ما مطلعين على كل أطرافها وأبعادها، وإنما فيها جانب محدود في هذه الجهة. هنا أيضا لعل هذه الرواية من هذا النوع، أن الإمام عليه السلام هذا الموضوع موضوع شخصي، شخص يعرفه الإمام أصاب مالا معينا من مصدر معين، طيب وجاء إلى الإمام وهو متخوف. الإمام عليه السلام ضمن هذه الظروف، وهناك ظروف نحن لا نعلمها بالنسبة إلى الشخص، كيف كانت علاقته مع الإمام عليه السلام، بالنسبة إلى الأموال من وين حصلها أيضا ما ندري. طيب قد يكون أن هذه الحادثة حادثة شخصية، حادثة محدودة من حيث مكانها وزمانها وإشخاصها، فإذا لا يمكن الاستدلال بها في سائر الموارد، تصير مثل أنت ومالك لأبيك. فقد يشكل بأنها واردة في واقعة شخصية اللي فيها عمومية، عادة ما تفرض حدث معين، طيب ما تفرض حدث معين، وإنما تجيب اللفظ بنحو عام. هذه القضية حيث أنها قصة خاصة نقلها هذا الرجل للإمام الصادق عليه السلام، ونحن لا نحيط بجميع أبعادها، فلعلها تكون حادثة في واقعة شخصية، هذا واحد. إذا كان كذلك إذن لا تدل على ما نحن فيه. ليش؟ لأنها مربوطة بزمانها، ما مربوطة بنا. ويحتمل، هذا احتمال آخر أيضا، كون المال الذي وقع تحت يد السائل ملكا شخصيا للإمام عليه السلام، قضاع منه وعثر عليه السائل، يصير هذا. وإلا الإمام مو متوقع أن يجي يقول شيء كذب، والله ما له صاحب غيري. يا أبا إذا مو مالك شلون تقول ما له صاحب غيري؟ نحتمل أن الإمام عليه السلام إمام معصوم، بس يفقد أشياء بالتالي، مو ما يفقد شيء. يحتمل أن يكون هذا المال الذي عثر عليه هذا الشخص قد حصل عليه هذا الإنسان. إمام المسجد في يوم من الأيام يجي ونسي جهاز الآيفون ماله مثلا، واحد آخر إجي وقال عثرت على هذا الشيء وأنا متورط فيه، أقول له ما والله ما له صاحب غيري، خصوصا إذا كان نفس الماركة ونفس المادري الباسورد وما شابه ذلك. طيب، فلعله كأحد الاحتمالات غير القضية الشخصية اللي ما تمكننا من الاستدلال في سائر القضايا، لعله أيضا كان مالا للإمام عليه السلام مفقودا منه، فلما عثر عليه هذا الإمام قال له هذا المال مالي، مالي الشخصي، وبالتالي جيبه إلي. لكن الإمام عليه السلام من باب أنه ما ذهب عنه لم يكن ليسترده، قال تصدق به واقسمه على أخوانك، فلوس فلوسي، الأموال مالتي أنا، وأنا بالتالي حر فيها، أريد أن تكون صدقة على المؤمنين. هذا احتمال أيضا موجود. طيب، ولذلك قال عليه السلام ما له صاحب غيري، أنا صاحبه، وليس متوقعا أن يكون الإمام كاذبا في هذه الجهة. طيب، أو يفترض أن صاحب المال كان بحسب علم الإمام قد مات وليس له وارث سواه. الإنسان الذي مات وليس له وارث، ميراثه لمن؟ للإمام وللحاكم الشرعي يتصرف فيه. إنسان توفي ليس عنده وراث من الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، مقطوع من شجرة حسب التعبير، ماكو أحد عنده الآن موجود. طيب، وهذا يصير في أحيان نادرة. فالإمام عليه السلام هو وارث من لا وارث له، عندنا هذه قاعدة في الفقه، الإمام وارث من لا وارث له. فالإمام حيث أنه يعرف قضية المال ومن وين عثر عليه هذا الإنسان وما شابه، فيقول شنو؟ هذا المال حيث أنه لا وارث لصاحبه، فإذا صاحبه من يكون؟ الإمام. صار صاحبه الإمام، قال تصدق به. طيب، إذا كان هالشكل فما يصير دليل على أنه لا بد من استئذان الحاكم الشرعي في المال المجهول مالكه، يصير هذا مورد آخر، وهو المال الذي مات صاحبه عنه ولا وارث له غيره الإمام، هذا أيضا احتمال وارد. أو أن المال كان من صفايا دار الحرب المختصة به. صفايا الحروب، لما يصير هناك غزو وهناك هجوم، أكو قسم من الأموال أموال عامة، طيب، وأكو قسم من الأموال تسمى الصفايا الحروب. في ذاك الزمان مثلا أجمل الفتيات هاي من صفايا الحروب. طيب، السيف اللي ما إله نظير أيضا من صفايا الحروب. بنات الزعيم هو مثل هذه يعني. زين، الأموال، افترض مثلا الماسات الخاصة، مو هاي الدنانير، لا، ماسة معينة كما قالوا مثلا في ما أدري قطرة أفريقيا أو غير ذلك، فد ماسة هالقد، هذه تعتبر من الصفايا. ليش؟ لأنه إمكانية تقسيمها على المسلمين خب ما موجودة. تجي تقسم ما تق ألف قسم شنو يبقى فيها، أو تجي تقسم جارية أربعة أقسام مثلا تعطي كل قسم إلى واحد من القادة، هذا ما ممكن. فهذه الصفايا، الصفايا لإمام المسلمين، لإمام المسلمين يعني يتصرف فيها، أمرها إليه إن أحب أن يستخلصها لنفسه يستخلصها لنفسه، وإن أحب بعد ذلك أن يعطيها لغيره أعطاها إياه. فلعل هذا المال مما كان في الغزو أخذ وصار بيد هذا الإنسان، وحيث أنه لإمام المسلمين فلا ينبغي أن يرجع إلى غيره. الإمام قال أنا صاحبه الحقيقي، حتى وإن كان الغزو بواسطة العباسيين أو الأمويين، إلا أن مالكه الحقيقي هو الإمام عليه السلام ويؤول إليه، فأنا صاحبه. ولعل في ذلك أيضا ما قال أنا مالكه، وإنما أنا صاحبه، يعني الذي ينبغي أن يتصرف فيه هو أنا، حتى إذا ما كنت بالنظر العرفي مالكا له. فإذا هناك عدة توجيهات لفعل الإمام، كلها لا تساعد من يقول بلزوم استئذان الحاكم الشرعي، أن هذه القضية قضية شخصية، فإذا لا عمومية لها حتى نستدل بها الآن. قد يكون لا، بالفعل الإمام فقد مالا وهذا المال قد عثر عليه هذا الشخص فيرجع إلى، لما يرجع إلى رجع إلى مالكه، وقد يكون هذا من صفايا دار الحرب وما شابه، أو أنه صاحبه مات وليس له وارث. وما ذكر لو تم من هالوجوه هذه اللي تبعد دلالة الرواية على ما نحن فيه، إن تم فهو، وإلا إذا تقول لا واضح أن القضية مال مجهول المالك، ما فيها علامة على أن هذا من قضايا الحروب، لأنه من إذا من غنائم الحرب ما في داعي لأن يخاف على نفسه وما أدري كذا، يكون قلق ومتوجل، ولا أنه إذا كان مال رجل مات وليس له وارث أيضا ليس هناك معنى لأن يكون وجلا وقلقا وما شابه ذلك. طيب، إذا واحد قال لا هذه الوجوه كلها ليست وجوها ناهضة وليست توجيهات صحيحة، نقول يشكل هذا الحديث من جهة السند. حتى إذا قلت لا دلالتها واضحة، أكو إشكال في أن هذه الرواية رواية غير تامة سندان، فإن الرواية قد رواها الشيخ الكليني رحمه الله صاحب الكافي عن محمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد، سواء كان ابن خالد الأشعري أو ابن عيسى كلاهما ثقة، عن موسى بن عمر. هذا موسى بن عمر أكو إشكال فيه، حيث أنه مردد بين شخصيتين، واحد ثقة واحد لم يوثق، ونحن لا نعلم هل أن الذي روى هذا الحديث موسى بن عمر الثقة، أو الذي رواه موسى بن عمر غير الثقة، وما عندنا طريق لكي نكتشف أيا منهما، فتكون الرواية بناء على ذلك شنو ضعيفة من هذه الجهة. عن الحجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله، والكل ثقات أو ثقات عدا موسى بن عمر، عدا موسى بن عمر فإنه مردد بين الثقة وغيره. وإذا كان مردد بين الثقة وغيره يقولون النتيجة تتبع أخس المقدمتين. طيب، احنا لأننا لا نعلم ما نقدر نقول إن شاء الله رواه الثقة، ما تقدر هالشكل في الأحكام، لعله قد رواه غير الثقة، ماذا تصنع؟ ها؟
داود
مو مشكلة بعض الأحيان ماكو هذا الجد، مثلا موسى بن عمر وخلاص يمشي، تجي إلى طبقة مالته هذا نفس الطبقة، هذا يروي عن الحجال، ذاك أيضا يحتمل أن يروي عن الحجال. ليش
الموثوق فلان بن فلان؟
ليش
جيب؟
لا شوف الآن أنا أقول عبد الباري عن عبد المنعم عن علي ابن شنو بن محمد ابن حسن، زين علي ابن حسن أحسنتم، عدة أشخاص هنا في هالمكان، عدة أشخاص علي ابن حسن، علي ابن حسن واحد منهم ثقة ندري عنه، أكو بجنبه واحد أو اثنين هم علي بن حسن وهم في هالمكان يقعد، هم في المسجد يقعد، طيب وذاك مو ثقة، فكيف لنا أن نعرفه؟ ما جايبين اللقب ماله حتى نعرف نقول علي بن حسن مثلا المبشر أو المنذر. طيب طيب، لأن اللقب غير موجود فلذلك لا نستطيع تعيينه من هالجهة، تعال نعينه نشوف هو يروي عن من ومن يروي عن في نفس الطبقة، نقول من جماعة هالمسجد ممكن أن يروي عن عبد المنعم وممكن أن يروي عنه شخص آخر، فمن هالجهة ما ممكن أن نميزه. طيب المرحلة الزمنية اللي يعيشها، مثلا افترض إذا واحد عاش في زماني الإمام الرضا واحد في زمان الإمام الصادق، سهل واحد يميزه، لكن اثنينهم في نفس الوقت، ولذلك عندهم في علماء عندهم بحث مهم جدا في كتب الرجال يسمونه تمييز المشتركات، مشتركات يعني الأسماء المشتركة، أحمد بن محمد إلى ما شاء الله أكون، وبعض الروايات بس فيها عن أحمد بن محمد. طيب زين، هذا أحمد بن محمد، كم واحد أحمد بن محمد؟ زين، وأكثرها غير مذكور، لا اسم الجد ولا اللقب ماله، فهناك أكو طرق للتمييز، المرحلة التاريخية تمييز، الراوي تمييز، المروي عنه تمييز. طيب لكن هذه بعد استنفاذ كل هالمراحل هذه شفنا أنه لا، إلى الآن أيضا ما تميز، لأنهم في مرحلة تاريخية واحدة يروون عن نفس الجماعة، فيصير الموضوع معضل، ما ندري هذا الثقة لو مو الثقة، فنأخذ حسب تعبير المعاصرين بأسوأ الاحتمالات. طيب لو اثنين جابوا لك، واحد جاب لك خبر زين وآخر جاب لك خبر مو زين حول نفس القضية، طيب انت تأخذ أسوأ الاحتمالات احتياطا. في الفقه يقولون وفي المنطق يقولون النتيجة تتبع شنو؟ أخذت المقدمات، إذا واحد يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون مو ثقة، أنا إذن يؤخذ بجانب غير الثقة ويقال هذه الرواية غير ثابتة. وللحديث تتمة تأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.